إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمدار صلاح أمر العبد بعد توفيق الله تعالى له منوط بعلو همته، فمن رزق همة عالية لم تقف به عند منزل، وإنما تسمو به عند كل منزل إلى ما وراءه من المنازل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: بعد أن رزق الخلافة وزهد في أبهتها، لقد رزقت نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وتاقت إلى ما وراءه، وقد رزقت الدنيا فتاقت نفسي إلى الآخرة. والجمع بين العلم والعمل شاق عسير، يحتاج إلى همة عالية تورث نصبا لا يزول وتعبا لا يحول. قال ابن الجوزي غفر الله له: من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال الآخر: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله بدن، ثم يرى أن العمل هو المراد، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار. والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل. فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك إذ يأبى طبعه البخل. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع بين أضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ، ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي نصبه، فأين هو ومن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال ما أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه وأبدت عورته. والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس، ولا يستقبح سؤالهم، ولا يأنف من رد. والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبا جواده مع اجتهاده لم يلم. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن، وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره. والاستثناء في قوله إلا ذكر الله استثناء منقطع، ويحتمل أن يراد بها أي بالدنيا العالم السفلي كله، وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. فالاستثناء متصل. والموالاة المحبة، أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا، أو بمعنى المتابعة، فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى ونهيه. ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله إلا ذكر الله وما والاه، أي وما وافق ذكر الله، أي جانسه وقاربه، فطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد عنه. وهذا هو حقيقة اللعنة، وهو سبحانه إنما خلق الدنيا مزرعة للآخرة ومعبرا إليها، يتزود منها عبادة الله إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد، ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد، فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم هو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وعن رضاه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. فلعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا وما فيها إلا ما استثنى، إذ أخبر فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. وقد استثنى ذكر الله وما دار في فلكه وعالما ومتعلما، فمعلوم أن الجهل ليس من ذكر الله في شيء، وأن الجاهل ليس عالما ولا متعلما، فالجهل والجهلاء داخلون جميعا في اللعنة. فأفاد الحديث بمفهومه أن الجاهل ملعون، كما أفاد بمنطوقه أن العالم مشمول بالرحمة، داخل في كنف الرعاية، منطو تحت ظل العناية. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من العلم ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت. والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازات بالأعمال، والخلود في الجنة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله، يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض، ويلزم علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وذا قدرة على الحج لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم أن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والغصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، وطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. وعن سفيان بن عيينة: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك، وقال بعضهم: ما يخرجك من ذنبك. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الإيمان فرض على كل واحد. ما هو الإيمان؟ هو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع، وعلى كل مسلم أن يعلم هذه المسألة علما صحيحا يقينيا، وأن يجتهد في ترتيب العمل الصحيح عليها، لأن كثيرا من الناس يهملون في معرفة ما هو فرض متعين على كل منهم في مسألة العلم الذي هو فرض عين، فلا يبذلون في ذلك جهدا للتحصيل، وهذا الأمر يؤدي إلى خلل كبير، وهم مأثومون على عدم طلبهم للعلم الذي هو فرض متعين على كل واحد بذاته، وهو على أنواع. النوع الأول علم أصول الدين الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدق. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقة، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. هذه الأنواع كلها من هذا القسم الأول من قسمي العلم، وهو علم فرض العين، هذا مفروض عليه كالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى سائر ما هو مفروض فرض عين. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما، والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في الفعل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة لاختيارية للشرع أمرا وإباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب، فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين. وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان. وأما فرض الكفاية قال: فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في فرض الكفاية علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما، حاسبا مهندسا، أو حائكا أو فلاحا، أو نجارا أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالف فرض الكفاية فرض العين في سقوطه بفعل البعض. ثم على هذا القول يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم. فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا، حائكا، خياطا، نجارا، فلاحا، طبيبا، مهندسا. فإن قال المجموع فرض على المجموع، لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا، لأن فرض الكفاية يجب على العموم. ثم قال رحمه الله بعد كلام طويل وبالجملة: فالمطلوب الواجب على العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر. انتهى كلامه رحمه الله، وهو جدير بالتأمل حتى يعرف الإنسان طريقه، وحتى يسير على هدى، وحتى يلزم الجادة، وحتى لا يتخبط به سيره في جنبات الطريق. نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن أهمل الفريضة أو تركها فهو آثم. فمن أهمل طلب العلم أو تركه فهو آثم، لأنه ترك فريضة بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطلب العلم خروج من الجهل، ولما كان طلب العلم فريضة فالثبات على الجهل حرام، الثبات على الجهل والرضا به حرام، لأنه ضد الفريضة فهو ارتكاب لمحرم. والجهل والجهلاء ملعونون جميعا، واللعنة لا تصيب فرضا ولا قائما به، ولا مندوبا ولا عاملا به، ولا مباحا ولا آتيا به. فالجهل والجهلاء ملعونون جميعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. والجهل والجهلاء ليسوا من ذكر الله ولا مما والاه ولا من العلماء ولا من العلم، فهم ملعونون على لسان خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الجهل كما هو معلوم عندما يكون صاحبه مأثوما بفعله لا يمكن أن تكون اللعنة حالة على مكروه ولا واقع فيه، بل على من أتى ما حرم الله رب العالمين، فلم يبق إلا الحرام وفاعله، وذلك الجهل وصاحبه. لم يبق إلا الحرام وفاعله، وليس ذلك إلا ما كان من جهل وما لحق به واتصف به. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فإن لم يكن المسلم عالما فلا أقل من طالب علم أي متعلم، وإلا فاللعنة واقعة به نازلة بساحته. هذا فيما فرض الله على كل مسلم أن يتعلمه، وهو فرض عين على كل مسلم بذاته على ما مر بيانه. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجنبنا اللعنة وأهلها، إنه على كل شيء قدير. وتأمل في حديث أبي واقد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والحديث في الصحيحين، وأخرجه مالك في الموطأ وزاد فيه. فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم. وترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وقال الحافظ قوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس مناسبة هذا لكتاب العلم، من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم. وقوله ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى تسعة رهط. قوله فأقبل اثنان بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين، فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان من أولئك الثلاثة، واستمر الثالث ذاهبا، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على مجلس رسول الله، فعلى بمعنى عند، فوقف عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرجة بالضم وبالفتح معا هي الخلل بين الشيئين، والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خال الوسط، والجمع حلق، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. وأما الآخر بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني. فآوى إلى الله فآواه الله. قال القرطبي الرواية الصحيحة بقصر الأول. ومد الثاني وهو المشهور في اللغة، أي فأوى إلى الله، فآواه الله. وفي القرآن إذ أوى الفتية إلى الكهف بالقصر، وحكي في اللغة القصر والمد معا، ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، أو على الحذف انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ، فإن خشي الأذى استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني فجلس خلف الحلقة. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. وأما قوله فاستحيا، أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من الله عز وجل وممن حضر، فأعرض الله عنه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، وعلى أي وجه حمل. فقوله فأعرض الله عنه على الإخبار أو على الدعاء ففيه زجر شديد، بل تهديد أكيد لمن أعرض عن العلم وآثر الجهل واتبع هواه. وفي الحديث إثبات الإعراض لله تعالى، وهو صفة فعلية حقيقية لله جل وعلا على ما يليق بذاته وكماله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذهب معرضا أعرض فأعرض الله عنه، ومن أعرض الله تعالى عنه لم تشمله رحمته. وأما الذي أوى إلى الله ودخل في الفرجة التي كانت في الحلقة فهذا آواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلق فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الذي ذهب معرضا فأعرض فأعرض الله عنه. وكذا كل من أعرض عن العلم الحق، علم الكتاب والسنة بلا عذر، فقد أعرض فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب ممن يعلم أنه جاهل ثم يصبر على جهله، والجهل أشد فتكا من السرطان بالبدن، وهو لو علم بجسده علة ما صبر ولا لحظة، وإنما يبحث عن الشفاء. وأما الجهل، والجهل كما هو معلوم داء كما أخبر الرسول، ألا إن شفاء العي السؤال، والعي هاهنا الجهل، فجعله داء وجعل سؤال أهل العلم دواء. فالعجب ممن يعلم أنه جاهل ويصبر على جهله ولا يطلب العلم الذي يصحح به عقيدته ويصحح به عبادته ويصحح به معاملته، فهذا أعرض فأعرض الله عنه. عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجاه في الصحيحين. قال الحافظ رحمه الله قوله يفقهه أي يفهم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشر، يفقه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، في دين رب العالمين. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي لم يتعلم قواعد الإسلام العظيم وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. قال ابن القيم رحمه الله: إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها. وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والبغي والظلم والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل. ولهذا قيل في حد البخل: جهل مقرون بسوء الظن، ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس. كل هذا من ثمرات الجهل. والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه، وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. ومن ثمرات شجرة الجهل الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات. وقيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال وواد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار. وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر. بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيام، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيام فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين، وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله، لكفى به شرفا وفضلا. وقيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. والعقل عقلان، عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمع في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب. وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفردا نقص الرجل بنقصان أحدهما. قال ابن القيم رحمه الله، قال بعض أهل العلم: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى. قال فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت. وصدق، فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك. فإذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لا يشعر بموت، كما أن السكران الذي قد زال عقله، وكما أن الخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته، والمحب والمفكر قد يبطل إحساسه بألم الجراحات في تلك الأحوال. فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها. هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها أحس بهلاكه وخسرانه. فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين. فعيب كبير على من آتاه الله تعالى عقلا أن يرضى بالجهل صفة وبالجاهلين أولياء ورفقاء، بل عليه أن ينسلخ من تلك الحال وأن يتقي الله ربه وأن يقبل على مجالس العلم، وأن يعلم أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فيقبل على تعلم الكتاب والسنة وبفهمهما بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ففي ذلك النجاة وفي ذلك السعادة وفي ذلك الخروج من اللعنة. وإلا فإن اللعنة نازلة بساحته شاملة له، كما قال رسول الله: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم كبارا، لأن الشبهة التي يأتي بها الشيطان تعرضها هنا، فيقول من كبرت سنه وشاب شعره، يقول وكيف لي أن أطلب العلم الآن؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم أسلموا كبارا وتعلموا العلم كبارا، وهم علماء الأمة على الحقيقة، لا يسبقهم في العلم ممن جاء بعدهم أحد، فهم العلماء حقيقة، ومع ذلك طلبوا العلم كبارا. ولكن إنما هو الكبر أو الحياء، وقد تربع الجهل بينهما، وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء. فمن كبرت سنه يأنف أن يجلس في مجالس التعليم ليخرج من أسر الجهل، ويرضى بصفة الجهل ملازمة له، ويرضى باللعنة نازلة عليه، ويأنف أن يجلس في مجالس التعليم ليتعلم دين رب العالمين وليخرج بالعلم الصحيح من حد الشرك إلى حد التوحيد، ومن حد الجهل إلى حد العلم، وليكون من الذين رفعهم الله بالعلم، أو يستحيي، إما أن يستكبر وإما أن يستحيي. وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال محمد بن الفضل رحمه الله: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعملون ولا يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. الصنف الأول: من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. والصنف الثاني: العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه، فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعام. الصنف الثالث: الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. الصنف الرابع: نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء يضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة الأصناف الذين ذكرهم محمد بن الفضل رحمه الله، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة، وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير، ولا ينكشف سر هذه الطوائف إلا بالعلم. فعاد الخير بحذافيره وموجبه، والشر بحذافيره وموجبه. الأول إلى العلم، والثاني إلى الجهل. عاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. وعن الحسن: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده. وإن كان الرجل لا يطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به، فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له، فجعلها في الآخرة. وقال سفيان بن عيينة: إذا كان نهاري نهار سفيه، وليلي ليل جاهل، فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ وقال أبو عمر بن عبد البر: قالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. الجاهل صغير وإن كان شيخا فانيا، والعالم كبير وإن كان حدثا صغيرا. واستشهدوا بقول الأول: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولايات مع صغر سنهما. ومثل هذا في العلماء كثير. إن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والإزراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها، وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام. قال الأعمش: إني لأرى الشيخ لا يروي شيئا من الحديث فأشتهي أن أصفعه. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي. وقال هشام بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمراء. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: وما شيوخ القمراء؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر، يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة، ما أكثر هؤلاء، ما أوفرهم بين المسلمين، وما أضيعهم لأعمارهم. لا يتعلم الواحد منهم كيف يغتسل من الجنابة، ولا يدري لذلك خبرا، وربما منذ أجنب إلى أن يموت لا يغتسل مرة غسلا شرعيا كاملا، بل ربما لا يغتسل غسلا شرعيا صحيحا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله رفع بالعلم كلبا على كلب، إن الله تعالى قدم بالعلم كلبا على كلب، فإن الله قدم كلب الصيد المعلم على الكلب الجاهل. فكلب الصيد المعلم الذي علم مما علم الله رب العالمين الإنسان، إذا أمسك على صاحبه الصيد فإنه يأكل منه. وأما الكلب الجاهل فلا يحل أن يؤكل مما أمسك على صاحبه، فرفع الله رب العالمين بالعلم كلبا على كلب. أفلا يتقي الناس ربهم؟ شيء رفع الله به كلبا على كلب، فكيف بالناس؟ ألا يرفع الله رب العالمين به إنسانا على إنسان؟ أو يحسب الناس أن الجاهل كالعالم؟ حاشا وكلا، إلا إذا سوى الناس بين الليل والنهار والخير والشر، بل إذا سوى الناس بين الكفر والإسلام والشرك والتوحيد، حينئذ فليسوي من شاء بين العلم والجهل. إن النفوس الجاهلة لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والإزراء، وعليها والتنقص إليها أسرع منه إلى غيرها. قال المزني: كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. والغريب أنك لو سألت الواحد من أولئك عن أدق الأمور فيما يتعلق بالمعيشة والحياة لمر كالسكين في قطعة الزب، ويأتيك بكل ما هو غامض وخفي، وإذا قلت له كيف تستنجي لم يجبك. أفهؤلاء يصح أن يعدوا في عداد البشر؟ أفلا يتقي هؤلاء ربهم؟ قال: لا جزاك الله عن الإسلام ولا عن نفسك خيرا، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. هذا قول الإمام الشافعي لمن كان يسأله وقد رآه قد علت به السنون، يراه شيخا فيسأله عن الحديث والفقه، فإذا لم يجب قال: لا جزاك الله خيرا عن نفسك وعن الإسلام، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. ألا تذكر حديث الرسول عن المسيء في صلاته لما دخل فصلى بمحضر النبي، فلما فرغ أمره الرسول بإعادة الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا يصلي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الرسول في أشرف زمان ومكان، ومع ذلك يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقام فصلى مثل ما صلى، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى مثل ما صلى، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت. فعلمه، فقام فصلى كما علمه، ثم انصرف. فقال رسول الله: والذي نفسي بيده لو مات على ما مات عليه لدخل النار. عيب كبير أن يعلو بالمرء سنه وأن يشيب رأسه وهو لا يعرف كيف يتوضأ، كما كان رسول الله يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف كيف يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فضلا عن أمور الاعتقاد، فضلا عما وراء ذلك مما يتعلق بالمعاملات التي يؤدي الجهل بها إلى أكل الحرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه الأمة لا معدى لها عن تعلم العلم الشرعي والخروج من أسر الجهل، ولا خلاص لها إلا بالعلم والعلماء. هذه الأمة لا خلاص لها إلا بالعلم والعلماء، ولا خروج لها من الضلال والإضلال إلا بالعلم والعلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمرو رضي الله عنهم، تأمل: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال والإضلال بسبب الجهل. مفهوم هذا المنطوق أن الاهتداء والهداية بالعلم والعلماء، فلا خروج للأمة مما هي فيه إلا بالعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك. هذا طريقنا نحن المسلمين الذين يتبعون النبي الأمين، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. فاتقوا الله في أنفسكم وتعلموا ما ينفعكم، ولا تضيعوا أعماركم وأوقاتكم فيما نهاكم عنه ربكم وحذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنما أعماركم رؤوس أموالكم، فلا تبددوا رؤوس الأموال، لأنك إن بددت رأس المال فقد بددت ما لديك، وأما الذي يتاجر فيربح يخسر شيئا من ربحه فهذا ليس على شفا هلكة. أما الذي يبدد رأس المال حتى يأتيه الموت كفاحا لا حاجز بينه وبينه حتى يقدم على ربه جاهلا بما افترض الله عليه من الإيمان ومن التوحيد ومما ينبغي عليه فعله ومما ينبغي عليه اجتنابه إلى غير ذلك مما مر ذكره في فرض العين من العلم، فأولئك كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.